بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها، هو الطفيل ابن عبد الله ابن سخبرة أخو عائشة لأمها، صحابي له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكر المصنف فيها في الباب. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في ضمن هذا الباب باب قول، أي قول القائل ما شاء الله وشئت، وتقدم معنا أن هذا فيه تسوية باللفظ لأن الواو تفيد ذلك. وذكر رحمه الله تعالى في ضمن هذا الباب، ذكر إلى جانب حديث قتيلة كذلك ذكر حديث الطفيل، وخلاصته أنه رأى رؤية، وذكر في رؤيته أنه عاتب اليهود ثم عاتب النصارى، وهم كذلك عاتبوه بأنهم قالوا: وأنتم القوم، وأنتم لأنتم القوم، إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذه رؤية، وكما هو معلوم أن الأصل في الرؤى من غير الأنبياء أنها إما بشارة وإما نذارة، ولا يؤخذ منها شرع، ولا يؤخذ منها شرع. ولكن هذه الرؤية لما قصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنها حق وأنها من الشرع، دل على أنها حق وأنها من الشرع، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من السنن، لأن السنة إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية وإما أن تكون إقرارية، وإما أن تكون إقرارية، وهذا النوع من هذا، أي من السنن التي أقرها، من الأشياء التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من السنن التقريرية. لذا قال الشارح رحمه الله، قال: وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، وعمل بمقتضاها، وهذا يدل على أنها حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمل بمقتضاها دل على أنها حق. قال: فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد. لماذا؟ لأن لفظ ما شاء الله وشاء محمد كما تقدم معنا تدل على مطلق التسوية، وإن لم يكن القائل يعتقد هذه التسوية، لكن اللفظ لفظ خاطئ، ولكن اللفظ لفظ خاطئ. لذا قال: وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، أي إذا أخبروا عن شيء، إذا أخبروا عن شيء لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عمل أو مشيئة، يقولون ماذا؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. ما يقول إنسان مثلا ما شاء الله أني ما شاء الله وشاء رسوله أني فعلت كذا، ما شاء الله وشاء رسوله أني لم أفعل كذا، ولكن يقول ماذا؟ يقول ما شاء الله وحده، شاء الله أن أفعل كذا وحده، لم يشاء الله جل وعلا أن أفعل كذا، وحده وما شابه ذلك، وما شابه ذلك، لأن المشيئة المطلقة لا تكون إلا لله جل وعلا. فلعل هؤلاء كانوا يخبرون عما كان مما عما كان شاءه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن كانوا يسوون في اللفظ، ولكن كانوا يسوون باللفظ، مثلا يفعلون أشياء من الأمور فيقولون شاء الله ورسوله، شاء الله ورسوله، كذا يقول لم يشأ الله ورسوله، فيطلقون اللفظ بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا الشيء شاءه الله وكذلك شاءه رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان يطلقون اللفظ، فكان يطلقون اللفظ بهذا الاعتبار. لذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أن يقولوا ما شاء الله شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان. أما في الأشياء التي هي من مشيئة الله المحضة فإنهم يقولون ماذا؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، لا يقول شاء الله وشاء فلان، شاء الله وشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك. طيب فضل.
قال رحمه الله: وهذا الحديث والذي قبله أمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص.
طيب، وهذا كما سمعتم هذا قد يكون إذا أطلقه الإنسان كما قال هو الأولى، إذا أطلقه الإنسان كان هذا هو الأولى، وإن كان في عمل من الأعمال التي هو قد عملها الإنسان وعمل الإنسان لا يخرج من مشيئة الله جل وعلا، فأيضا لا بأس أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم شاء فلان، كما جاء في حديث، كما جاءت في الأحاديث في ذلك في بيان هذا المعنى، من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله ثم شئت، ثم شئته أو ثم شاء فلان، كما جاء في حديث قتيلة. تفضل.
قال رحمه الله: قوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم، وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا، فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
طيب، قوله كذلك كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم، في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذا من الصحابة رضي الله عنهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد، ولكن كان يمنعه الحياء. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وهذا يحمل أن هذا الأمر كان في أوله، كان في أول الأمر، لم يكن بعد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن هذا اللفظ، ثم لما جاء، لما حصل من الطفيل ما حصل وأخبره بما أخبر، نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد ذلك كان هذا الأمر منهيا عنه، وظهر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار معلوما معروفا بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذا قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ورد في بعض الطرق أنه كان يمنع الحياء منهم، يمنع الحياء منهم، أي في أول الأمر. قال: وبعد هذا الحديث، وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك نهيا بليغا، نهيا بليغا. قال الشارح رحمه الله: فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم، وهذا يدل على أن الشرع جاء ماذا؟ تدريجا. الشرع جاء ماذا؟ تدريجا. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.
قال: وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قلت: وإن كانت رؤيا منام فهي وحي، يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا، والله أعلم.
وهذا إذا كانت هذه الرؤيا من رؤيا الأنبياء، هذا إذا كانت هذه الرؤيا من رؤيا الأنبياء، فإن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء حق، أما رؤيا غير الأنبياء وإن كان من كبار الصالحين فإنه لا يستفاد منها شرع، لا أمرا ولا نهيا، ولكن كما سمعتم يستأنس بها أو يحذر منها، إن كانت في خير يستبشر فهي بشارة، وإن كانت في شر فهي كما قيل نذارة، كما يروى هذا المعنى عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه ذكر في رؤية المؤمن إما أن تكون بشارة بخير وإما أن تكون نذارة من شر. وأما بالنسبة لهذا الحديث خاصة أو الأحاديث التي قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الرؤى التي رؤيت وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بها أو فسرها فإن هذه يؤخذ منها شرع. لماذا؟ لتقرير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لها، هذا الحديث منها. وكذلك ما جاء حينما تواطأت رؤيا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ليلة القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت هذه الليلة، فأخبر فأمرهم بعد ذلك بماذا؟ بأن يتحروها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم إقرار لهذه الرؤية بأنها ماذا؟ بأنها حق. فالحاصل أن الشرع لا يثبت إلا بوحي، إلا بوحي عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحلال ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والشرع ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا به عن ربه جل جلاله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة ما يقال في هذا المقام. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
قوله رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله، لأن سب الدهر هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، لأن سب الدهر يتضمن الشرك بالله جل وعلا كما سيأتي بإذن الله جل وعلا في الكلام على أقسام من سب الدهر، إما أن يكون سب الله جل وعلا وإما أن يكون أشرك بالله، لأنه إن اعتقد أن الفاعل الذي سبه هو الله جل جلاله فإنه يكون قد سب الله جل وعلا، وإن كان يعتقد أن غير الله جل وعلا هو الذي يفعل في هذا الكون ما يفعل فإنه أشرك بالله جل وعلا لكن قد يقول قائل جرى أو يجري على ألسنة بعض الناس نوع سب للدهر ولا يعنون هذا ولا هذا. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني ربما حصل لبعض الناس أنهم يذمون ماذا؟ الدهر، من حيث لا يشعرون لكن لا يريدون بسبهم للدهر، لا يعنون، لا ينظرون إلى المعنى، وإنما حصل ما حصل منهم لفظا دون أن يكون حصل مراعاة للمعنى كان يقول قائل: هذا الزمان زمان، أو هذا الدهر، أو هذا الزمان زمان سوء، أو زمان شر، أو ما شابه ذلك من هذه الإطلاقات فالحاصل أنه إذا لم يرد المعنى وإنما جرى على لسانه فإن هذا لا يكون من الشرك الأكبر، فيكون من قسم شرك الألفاظ، كأن يقول يا خيبة الدهر أو ما شابه ذلك ولا يعني ماذا أن الدهر هو الفاعل، ولا يعني كذلك أنه يسب الله جل وعلا لأنه هو الفاعل، ولكن جرت على الألسن، ولكن جرت على الألسن دون النظر إلى المعنى. فمثل هذا يكون من شرك الألفاظ، والله تعالى أعلى وأعلم. ولعله لهذا المعنى، لعله أن يكون لهذا المعنى ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، من أنه ربما جرى على ألسنة بعض الناس، جرى على ألسنة بعض الناس مثل هذه الألفاظ. فإن كان مجرد اللفظ، فإن كان مجرد اللفظ فإنه يكون من الشرك اللفظي. وكما ترون الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأبواب يتكلم على الشرك اللفظي، يتكلم على الشرك اللفظي. وإن كان يعتقد المعنى، وإن كان يعتقد المعنى فكما سبق لا يخلو من أحد محذورين. إن اعتقد أن الفاعل لما يجري في الدهر هو الدهر، أي ليس هو الله جل وعلا، فإن هذا شرك بالله جل وعلا. وإن كان يعتقد أن الفاعل هو الله جل وعلا وسب الفاعل فهو يسب الله جل وعلا، فيكون متنقصا لله جل وعلا بجميع الاعتبارات، إلا أن اعتبارات مراعاة المعنى شرك أكبر وكفر مخرج من الملة، بخلاف ما جرى على اللفظ أو جرى على اللسان من غير مراعاة المعنى، فإن هذا قد يكون من نوع الشرك الأصغر ولا يكون من نوع الشرك الأكبر، والله أعلى وأعلم. فضل.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى، وقال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هذه إلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهي، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون.
فالحاصل في هذه الآية في قول الله جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء كما ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى الدهرية، وكذلك مشركو العرب الذين كانوا ينكرون البعث ويعتقدون أن الإنسان لا يبعث، أن الإنسان إذا مات لا يبعث. لذا جاء القرآن في مواضع يقرر البعث تقريرا واضحا بينا لبيان هذا الأمر الذي أنكره هؤلاء، وهو مكابرة للمحسوس. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من ماذا؟ من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجه طفلا، إلى أن ذكر الله جل وعلا إلى آخر هذه الآية. وكذلك قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وهكذا جاءت الآيات القرآنية توضح أنهم سيبعثون. فالحاصل أن هؤلاء كانوا يشركون بالله جل وعلا بهذا المعنى، أنهم يعتقدون أن الدهر هو الصانع، يعتقدون هؤلاء الدهرية من الفلاسفة ونحوهم يعتقدون أن الدهر هو الذي يحييهم، إنما يهلكهم الدهر، يميتهم الدهر، ويوجدون هكذا، كذلك يوجدهم الدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا، وما يهلكنا أي يميتنا إلا الدهر، فلا يؤمنون بمعاد. لذا قال رحمه الله تعالى كما جاء في صحيح من حديث أبي هريرة قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، يسبون الدهر لأن الدهر هو الذي يقع كما يزعمون يوقع بهم المصائب والمعائب. كم من إنسان مات، كم من إنسان حصل له ما حصل من العاهات، حصل له ما حصل من الفقر، فيقول هذا بسبب الدهر، هذا بسبب الدهر، فيسبون الدهر، فيسبون الدهر. قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. تفضل.
قال رحمه الله فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما.
هذه روايات كما ذكر كلها في الصحيح. تفضل.
قال في شرح السنة قال رحمه الله قال في شرح السنة حديث متفق على صحته أخرجه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال ومعناه أن العرب كان من شأنها دم الدهر وسبه عند النوازل لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأوامر التي يصفونها فنهوا عن سب الدهر انتهى باختصار.
طيب فقوله نهوا عن سب الدهر يدل على المعنى السابق، يدل على المعنى السابق. فالحاصل أن في كلام الإمام البغوي رحمه الله تعالى إخبار عما كان عليه أهل الجاهلية، إخبار عما كان عليه أهل الجاهلية من سب الدهر معتقدين أنه هو الفاعل، معتقدين بأنه هو الفاعل، فنهاهم ربنا جل وعلا عن هذا، نهى الله جل وعلا أهل الإيمان عن سب الدهر، لأن سب الدهر إنما هو أذية لمن؟ لله جل وعلا. ومعلوم أن أهل الإيمان إذا سبوا الدهر لا يعنون أن الدهر هو الفاعل لهذه المصائب، واضح يا جماعة؟ وكذلك لا يعتقدون أن هذا السب يرجع إلى الله جل وعلا، واضح يا جماعة أم لا؟ أهل الإيمان إن كان حصل منهم هذا باعتبار أن هذا كان في الشرك ثم آمن من آمن، إن حصل مثل هذا اللفظ فإنه لا يتصور أن يخرج من مؤمن أن يكون أراد بسبه أن الدهر هو الفاعل لهذه المصائب بذاته، ولا يتصور منه كذلك بأنه ماذا؟ بأن سبه للدهر هو سب لله جل وعلا، واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا يدلنا على أن هذا فيه إشارة إلى المعنى المذكور أنه ربما حصل سب للدهر دون أن يتفطن للوازم ذلك السب، دون أن يتفطن للوازم ذلك السب من التنقص في حق الله جل وعلا. فإن صدر مثل هذا فيكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الشرك الأصغر، واضح جماعة أم لا؟ لأنه شرك لفظي لم يراع فيه المعنى. تفضل.
قال رحمه الله وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار هو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار، ويسبون الدار. فقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدار وأنا الدار، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.
وإسناده صحيح، الذي رواه ابن جرير إسناده صحيح. تفضل.
قال: وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن شريح بن النعمان عن ابن عيينة مثله. ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة،
عفوا، عن ابن وهب عن من؟
عن ابن وهب عن الزهري.
طيب يا جماعة، كأنه سقط هنا، والظاهر سقط في جميع النسخ، يعني عن يونس عن ابن وهب، وسقط عن يونس، يعني ابن وهب بين يونس ويونس. واضح يا جماعة عندكم هكذا؟ ان ايش موجود؟ يعني عن يونس عن ابن وهب عن يونس، يعني اسمعوا. اي طيب، اذا افعلوا في نسخة، افعلوا في نسخة سقط، لان ابن وهب لا يروي عن الزهري، وانما يروي عن الزهري بواسطة، وهو كذلك في تفسير ابن جرير الطبري، أي من طريق ابن وهب عن يونس ابن عبيد عن الزهري، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. تفضل.
قال رحمه الله: ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يسب ابن آدم الدار وأنا الدار، بيدي الليل والنهار.
بيدي؟
بيدي الليل والنهار.
لا، بيدي حرف جر.
بيدي الليل وال...
ليس بيدي، بيدي الليل والنهار.
بيدي الليل والنهار. وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس ابن يزيد به.
طيب، وهذا الحديث أيضا صحيح، وهذا الإسناد أيضا صحيح. تفضل.
قال: وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يعطني، وسبني عبدي يقول: وادهراه وادهراه وأنا الدهر. قال الشافعي:
طيب، وهذا كذلك كما ذكر رواه ابن جرير، وكذلك رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وغيره، كما ترونها هنا من طريق محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عن لكنه متابع كما في السنة لابن أبي عاصم. فالحديث صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بهذا اللفظ في الصحيحة برقم 77,403.
قال رحمه الله: قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: لا تسب الدار فإن الله هو الدهر: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون.
إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة،
قالوا كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: يا خيبة الدهر،
يا خيبة الدهر،
فيسندون تلك الأفعال إلى الدار ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله، فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهى عن سب الدهر لهذا الاعتبار، لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد، والله أعلم. قال: وقد غلط ابن حزم.
طيب، وأحسن منه، يعني كلام هذا جيد، ووضحه كذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أو بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال رحمه الله تعالى في هذا ثلاث مفاسد عظيمة في سب الدهر، يقول العلامة ابن القيم: ثلاث مفاسد عظيمة. الأول: سبه، أي سب هذا الساب، من ليس بأهل أن يسب، وهو ماذا؟ هو سبه للدهر، وهو إنما خلق مسخر لله جل وعلا. الثانية، المفسدة الثانية، أنه سبه، أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء. الثالث، أن السب منهم يقع على من فعل هذا، على من فعل هذه الأفعال، أن السب منهم يقع على من فعل هذه الأفعال. وما الذي فعلها حقيقة؟ هو الله جل جلاله. إلى أن قال رحمه الله: فسب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك. فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. وهذا واضح من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، أن مداره كما ترى مدار السب على هذا. لكن كما سمعنا أو كما سمعتم، لو وجد فرضا أن رجلا حصل منه السب من حيث لا يشعر، يعني نحو هذا السب، كما يحصل من بعض الناس يقولون مثلا: يا جماعة البحر تعبان. هذا يحصل عندنا أو لا؟ هذا سب للبحر أو لا؟ البحر تعبان، واضح يا جماعة؟ هل يعنون أن الفعل البحر له فعل، أو هل يعتقدون أن له أثر على الفاعل، أو أن الفاعل يسبون الفاعل؟ لا يعنون هذا. فهذا يكون من ماذا؟ من شرك الألفاظ. فالأولى بل واجب ترك هذا اللفظ أو هذا التعبير. تفضل.
قال رحمه الله: وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث، انتهى.
طيب، قوله وفي هذا الحديث، قال: وقد تبين معنا، نعم، قال: وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث. كما سمعتم هذا من الغلط، وقد غلطه رحمه الله تعالى جماعة من أهل العلم، فإن العلماء قبل ابن حزم مجمعون على أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الدهر جامد، اسم جامد، وأسماء الله جل وعلا مشتقة، ثانيا أنه في هذا الحديث قال: أقلب الليل والنهار، والدهر هو الليل والنهار، فكيف يكون المقلب هو المقلب؟ ثالثا أن الدهر هو الليل والنهار، والليل والنهار مخلوقان، فكيف يكون من أسماء الله ما هو مخلوق؟ واضح جماعة أم لا؟ فهذه ثلاثة أمور تدل على بطلان قول من قال إن الدهر اسم من أسماء الله جل جلاله. تفضل.
قال رحمه الله: وقد تبين معناه في الحديث بقوله: يقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكر المصنف رحمه الله، وهي قوله: بيدي الأمر. قوله في رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. معنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الواجب عند ذلك حمده في الحالتين، وحسن الظن به سبحانه وبحمده، والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونسبة الفعل إلى الدار ومثبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما. وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك، فقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد،
أي أن قول قائل هذه الأيام أيام قحط، هذه الأيام أيام شدة وما شابه ذلك، الجو حار الجو بارد وما شابه ذلك، هذا ليس من باب السب، هذا ليس من باب السب، وإنما هو من باب الإخبار عن واقع الحال. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا من باب الإخبار عن واقع الحال وليس فيه سب. والأعمال بالنيات. تفضل.
قال رحمه الله، قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، قصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار.
هذا من باب ماذا؟ من باب الإخبار عن حال الزمان، من باب الإخبار عن حال الزمان، وليس فيه معنى من معاني السب، وليس فيه معنى من معاني السب، لأن حقيقة السب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التنقص والاستهانة، حقيقة السب التنقص والاستهانة. أما أن يخبر إنسان عن شيء فهذا لا يكون من هذا الباب، تفضل.
قال وقول أبي تمام أعوام وصل كاد ينسى طيبها، ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحو أسى فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام.
طيب، وهذا كذلك من هذا الباب. إن قال لنا قائل، فمن قال مثلا كما سمعتم من بعض الناس البحر تعبان ومراد به ماذا؟ الإخبار عن واقع الحال. نقول ماذا يا جماعة؟ الأعمال بإيش؟ بالنية، إنما الأعمال بالنية. إن كان إخبار محض فيكون إخبارا عن واقع الحال فليس من التنقص، أما إن كان فيه معنى من معاني التنقص ومعنى من معاني السب فيدخل في ماذا؟ في المحذور. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.